الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المبحث السادس، وهو اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. والكلام في هذا المبحث يقع من جهات: الجهة الأولى في اعتبار هذا في قاعدة الفراغ، قلنا بأنه لا بد من التماس دليل على عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، لا بد أن يكون هناك مقتضى لعدم اعتباره. وذكرنا الروايات التي لها من الإطلاق أو من العموم ما يدل على عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ، فلا حاجة لأن في جريان قاعدة الفراغ الدخول في الغير بمجرد الانتهاء من العمل وصدق الفراغ العرفي عن العمل يتجري قاعدة الفراغ إذا كان الشك في الصحة. هذا ما ذكرناه، إلا أنه هناك روايات قد يستفاد منها أنه القيدية، فإذا تمت دلالة هذه الروايات فلا بد من تقييد ذلك الإطلاق أو تخصيص ذلك العموم الوارد في تلك الروايات. فإما البحث في المقتضي وهو أنه لا دليل أو الدليل يدل على عدم اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، وإما أن نبحث عن وجود مانع في أنه لا يجوز لنا التمسك بالإطلاق والتقييد لوجود روايات. ذكرنا أن هناك روايات ثلاث: رواية تدل على أنه هي كلها تدل على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. تلك الروايات هي هكذا: قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إذا قمت من الوضوء وفرغت عنه وقد دخلت في حالة أخرى من صلاة أو غيرها فشكك في بعض ما سمى الله عليك من ما أوجب الله عليه لا شيء عليك. هذه الرواية تدل على أنه لا بد أن يكون دخول في الغير من صلاة وغيرها، خرجت من الوضوء ودخلت في حالة أخرى من صلاة وغيرها، فإذا تمت دلالة هذا الحديث لا بد من تقييد الإطلاق والعموم الوارد في تلك الروايات. هذه الرواية لا يمكن استفادة التعبدية المحضة منها، إذ أن هذه الرواية إنما تبين الفراغ حينئذ، وتبين توضيح للفراغ ليست أكثر من ذلك. لأنه لا إشكال في أن الإنسان إذا فرغ من عمل لازم التكويني من الفراغ من عمل أن يدخل في حالة أخرى، هذا لازم تكويني لكل عمل يدخل فيه الإنسان وينتهي عنه ويخرج منه، فإنه اللازم التكويني أن تكون في حالة أخرى. فالرواية ليست في مقام بيان التقييد بل لبيان التوضيح حينئذ، فقيد توضيحي ليس أكثر من ذلك، لبيان أمر ارتكازي في البين. وهذا القيد التوضيحي الارتكازي لا حاجة لأن يعتبر في هذا، فلا يستفاد من هذه الرواية التعبدية، بل إنها منصرفة إلى بيان وتوضيح الفراغ ليس أكثر من ذلك، إذ من اللوازم التكوينية للفراغ الدخول في حالة أخرى. فهذه الرواية ليست فيها رائحة تعبدية، وإنما هي لبيان الفراغ وتوضيح المراد حينئذ المراد منه. هذه هي رواية الصحيحة حينئذ. رواية أخرى هي معتبرة ابن أبي يعفور: إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. تمسكوا بهذه الرواية على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ. نأتي لهذه الرواية، ما المراد من المرجع في غيره وقد دخلت في غيره؟ فإن كان المرجع للضمير هو المشكوك حينئذ، فحينئذ لا يدل على الشيء على قاعدة الفراغ، إنما تدل على قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز لا تجري في مورد الوضوء. فهذه الرواية حتى في موردها لا يمكن، إذا كان المراد من المرجع ومرجع الضمير هو المشكوك فكون المراد منه قاعدة التجاوز، وقاعدة التجاوز كما سيأتي لا تجري في الوضوء حينئذ. فإذا لم تجري هذه الرواية في موردها فلا فينتفي الظهور، إذ لا معنى لانتفاء الظهور في مورد وثبوت الظهور في مورد آخر. هذا إذا كان المراد من الضمير هذا. وإن كان المراد من مرجع الضمير الوضوء، إذا كنت على شيء من الوضوء وقد دخلت في غير الوضوء، صحيح أنه يدل على قاعدة الفراغ ولا إشكال فيه، إلا أن الكلام الذي ذكرناه في ذلك الصحيح يجري في المقام، ليس المقام لبيان التعبدية، لبيان اللازم التكويني، أي أن اللازم التكويني لكل فراغ إذا خرج من عمل يدخل في حالة أخرى، هذا لازم تكويني، وكل عمل ينتهي الإنسان منه فحينئذ فهو قيد توضيحي وبيان للفراغ، لا أن يكون هناك قيد تعبدي في البين. فإن كان مرجع الضمير المشكوك ودخلت في غير المشكوك، صحيح أنه يدل على اعتبار الدخول في الغير، إلا أنه يختص بباب الوضوء وقاعدة التجاوز لا تجري في باب الوضوء أبدا، فإذا انتفى الظهور في باب الوضوء معناه ينتفي عن غيره أيضا، إذ لا معنى لبقاء الظهور في مورد وانتفاءه في مورد في نفس مورد الرواية. هذا هو موثقة ابن أبي يعقوب. مضافا إلى أن فإن لم نرجح أحد الاحتمالين على الآخر، من هو المراد من المرجع؟ هل المرجع المشكوك أو المرجع الوضوء؟ تصير الرواية مجملة حينئذ، فلا يمكن استفادة التعبدية في البين. مع أن ذيل هذه الموثقة مما يدل على الإطلاق كما تقدم سابقا، إنما الشك في شيء لم تجزه، وقلنا بأن له من الإطلاق ما يشمل عدم الدخول في الغير، فهذه الموثقة ذيلها تدل على العموم والإطلاق، وصدرها مجمل إن لم نرجح أحد الاحتمالين على الآخر. فإن رجحنا الاحتمال الأول يختص بباب الوضوء وقاعدة التجاوز ويستفاد منه قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز لا تجري في باب الوضوء كما سيأتي. وإن قلنا بأن المراد منه الوضوء صحيح يدل على قاعدة الفراغ، لكن الاحتمال الذي ذكرناه في تلك الرواية إنه توضيح وبيان ليس أكثر من ذلك، هذا يجري فيه. هذه هي الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية إسماعيل بن جابر وهي صحيحة أيضا، كلما شككت في شيء يا مما جاوزته ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. أيضا هذه الرواية هي تدل على أنه إذا شككت في شيء وجاوزته ودخلت في غيره، تدل على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ، إلا أن الكلام الذي ذكرناه في تلك الصحيحة يجري في المقام أيضا. فإن كان المراد منه القيدية التعبدية لا نستفيد من هذه الرواية التعبدية في هذا القيد، وإن كان المراد منه القيدية التوضيحية فحينئذ القيد التوضيح وهو توضيح للازم تكويني لكل عمل ينتهي المكلف عنه ويدخل في غيره في حالة أخرى، هذا لا إشكال فيه، فلا دليل يدل تعبدا على اعتبار هذا الشرط أي اعتبار الدخول في الغير في قاعدة فراغي. فالمقتضي لعدم اعتبار الدخول في الغير تام، والمانع عن هذا المقتضي مفقود. وقلنا بأن المنات كل المنات في جريان قاعدة الفراغ هو ثبوت الفراغ عرفا، أي الانتهاء عن العمل والتجاوز عن المعل عن العمل والمضي عن العمل. وقلنا بأن هذا التجاوز والمضي يسبق حتى ما إذا كان بنائيا، أن المكلف يرى نفسه منتهيا من العمل. ولذلك سيأتي إن شاء الله أن هذه القاعدة بناء على هذا التوجيه يجري في الجزء الأخير من الصلاة أيضا وهو السلام. فلو شك في التسليم على أنه أتى به أم لم يأتي، كثير من الفقهاء يقولون أنه لا تجري قاعدة الفراغ بل لا بد أن يأتي بالتسليم. لكن بناء على هذا أن المكلف كان بناؤه عن الانتهاء من العمل كفى هذا المقدار في صدق الفراغ، حينئذ الفراغ العرفي. وسيأتي إن شاء الله توضيح هذا الأمر. هذه ما يتعلق بقاعدة الفراغ، فإنه تحقق في جريان قاعدة الفراغ المناط تحقق الفراغ العرفي، والفراغ العرفي يسلق ما إذا كان بانيا المكلف بانيا على إنهاء العمل والانتهاء منه، وهذا يسلق عليه الفراغ حقيقة. هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية اعتبار الدخول في الغير في مورد جريان قاعدة التجاوز. لا ريب في أنه يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، الكل متفقون على هذا، في أنه يعتبر الدخول في الغير في مورد جريان قاعدة التجاوز. إلا أن الكلام يقع في أن هذا الشرط والقيد هل هو قيد توضيحي أيضا أم أنه قيد تعبدي؟ هل نستفيد من الروايات الواردة في قاعدة التجاوز التعبدية المحضة؟ فحينئذ لا بد أن يدخل في الغير ولو صدق عليه المضي، ولو صدق عليه التجاوز الواردين في الموثقتين والصحيحة، في الموثقة والصحيحة، إلا أنه يعتبر الدخول في الغير إذ أن هذا الشرط تعبد محض في البين. وأما إذا قلنا بأنه قيد توضيحي أيضا باعتبار بيان المضي والتجاوز، ليس أكثر من ذلك، أن المناط في جريان قاعدة التجاوز هو صدق التجاوز، صدق المضي عليه ولو لم يدخل في الغير. ولا ريب ولا إشكال في أن المراد من التجاوز والمضي هو التجاوز عن محل المشكوك كما تقدم بيانه مفصلا، وليس عن نفس المشكوك، إذ لا معنى لأن يتجاوز عن المشكوك ولا يعتني بشكه ولم في نفس المشكوك لا يمكن أن يتجاوز عنه. فحينئذ متنافيان، الشك والتجاوز عن نفس المشكوك متنافيان. فحينئذ المراد من التجاوز والمضي الواردين في الصحيحة والموثقة أن المراد منه التجاوز عن محل المشكوك والتجاوز عن والمضي عنه، هذا هو الذي يكون المراد منه. الآن كلامنا يقع في أمرين. الأمر الأول، هل نستفيد من هذه الروايات القيدية الشرعية والتعبدية المحضة في اعتبار الدخول في الغير، أم أنها ليست إلا قيد توضيحي لبيان التجاوز لبيان المضي حينئذ؟ كما ذكرنا في قاعدة الفراغ أن الدخول في حالة أخرى إنما هو قيد توضيحي لا أن يكون قيدا احترازيا تعبديا، هناهم أيضا يجري في أن التجاوز والدخول في الغير قيد توضيحي لمعنى التجاوز، لصدق المضي، لصدق التجاوز، وليس قيدا تعبديا شرعيا. الأمر الثاني، ما المراد من الدخول في الغير؟ وسيأتي الكلام فيه. أما الأمر الأول وهو أنه هل أن الدخول في الغير في قاعدة التجاوز هو على نحو التعبدية أم على نحو التوضيحية والبيان وليس قيدا احترازيا؟ هذا يبتني على ما ذكرناه في بداية البحث، هل أن قاعدة التجاوز والفراغ من صغريات إصالة عدم الغفلة والسهو والجهل، أو أنه ليست من صغريات هذا الأصل، بل هما قاعدتان تعبديتان شرعيتان؟ فإن قلنا بأن هذه القاعدة، قاعدة التجاوز، من صغريات إصالة عدم السهو وعدم الغفلة وعدم الجهل، فحينئذ هذه لا حاجة إلى الدخول في الغير، إذ أن المرتكز عند الإنسان في الأمور التدريجية عند إرادة الدخول في الغير هو أن ينهي العمل السابق أو الجزء السابق ويدخل ذلك، يريد أن يدخل في الجزء اللاحق معناه انتهى من الجزء اللاحقي. هذا هو الإرادة التكوينية عند كل إنسان، إذا في العمل التدريجي، إذا دخل في أمر لاحق إنما هو أراد الدخول، يكشف عن أنه العمل السابق أو الجزء السابق قد انتهى حينئذ بإصالة عدم السهو، بفضل إصالة عدم السهو. فمن يرجع إلى حاله في الصلاة مثلا، إذا أراد الدخول في الركوع فإنه يكشف هذه الإرادة أن قبل الجزء السابق قد انتهى منه وخرج منه، مضى عنه، تجاوز عنه بفضل إصالة عدم السهو. فحينئذ هذا الأمر ارتكازي عرفي عقلائي أكثر من كونه تعبديا شرعيا، فلا حاجة لأن نلتمس دليلا على اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز. هذا الأمر الارتكازي المبني على إصالة عدم السهو، كل مكلف إذا رجع إلى حاله أراد الدخول في الجزء اللاحق في العمل التدريجي في الوجود، إنما يرى نفسه قد خرج ويكشف هذا عن أنه خرج عن جزء سابق، لا حاجة بإصالة عدم السهو، لا حاجة التماس التعبدية في هذا، فهو قيد إذا ورد في تلك الروايات يكون قيدا توضيحيا لا أن يكون قيدا احترازيا، فهو لتوضيح هذا المعنى أو الرجوع إلى هذا المرتكز العرفي. إلا أن نستفيد من تلك الروايات التعبدية المحضة، حينئذ إذا استفدنا من تلك الروايات التعبدية المحضة لهذا القيد، يقع الكلام هل أنه على نحو الموضوعية أم أنه على نحو الطريقية لانتهاء الجزء السابق، ليس أكثر من ذلك. وعلى فرض التنزل أنه لم نرجع إلى هذا المرتكز الموجود وهذا الارتكاز العقلائي، ألا لم نقبل به ولم نرجع إليه، نرجع إلى الروايات الذي تضمن الدخول في الغير. هذه الروايات يأتي الكلام فيها هل أن هذا القيد على نحو الموضوعية أم أنه مأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية عن انتهاء الجزء السابق والمضي عن الجزء السابق والتجاوز عنه. الكلام في هذه الروايات لا ريب ولا إشكال أن هذا الأمر الارتكازي موجود في هذه الروايات، لا يمكن إهمال هذا الأمر الارتكازي في كل عمل تدريجي ذو أجزاء متعددة مترتبة. الشخص إذا أراد الدخول في الغير في الجزء اللاحق يكشف عن أنه أنهى الجزء السابق حينئذ بفضل إصالة عدم السهو عدم الغفلة، حينئذ هذا الأمر الارتكازي هو موجود. فحينئذ هذا ما ورد في تلك الروايات لا بد أن نلاحظ هذا الأمر الارتكازي فيها، فلا نستفيد منها التعبدية المحضة. ولذلك قالوا بأنه هذه الروايات أيضا لا نستفيد منه الدخول في الغير في قاعدة التجاوز الذي هو مسلم ليس على قيد نحو القيدية والتعبدية، بل أيضا هو أمر توضيحي لبيان التجاوز، لبيان المضي الواردين في الروايات التي ذكرناها سابقا، فلا نستفيد التعبدية المحضة. هذا ما يستفاد منها. وسيأتي ذكر بعض الروايات التي قالوا بأنها تدل على التقييد الشرعي والتعبد الشرعي، ونرى المناقشة فيها واضحة سيأتيك.